بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فإن شاء الله تعالى نأخذ في هذا أو في هذه اللحظات امتدادا لدرسنا شهر رمضان أو آثار شهر رمضان وآدابه، فنأخذ أثر عظيم من أثر هذا الشهر، وهو صفة عظيمة، هي صفة في الأنبياء وكذلك في الأولياء وفي أهل العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، ألا وهي صفة الشكر لله سبحانه وتعالى. وربنا جل وعلا بعدما ذكر آيات الصيام قال جل وعلا: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا أتممنا العدة فيكون الشكر لله سبحانه وتعالى. والشكر لله عز وجل في هذا الشهر في أشياء عظيمة كثيرة، فيشكر ربنا سبحانه وتعالى على ما من علينا أن أحيانا وأبقانا في هذا الشهر العظيم، وكذلك يشكر سبحانه وتعالى على ما أعطى سبحانه وتعالى في هذا الشهر من العطايا العظيمة، سواء كان من فتح أبواب الرحمات والجنة وإغلاق النيران، وكذلك من تصفيد الشياطين، وكذلك أيضا من ما من الله عز وجل علينا في هذا الشهر من مغفرة الذنوب والعتق من النيران، وكذلك ما من الله عز وجل علينا في هذا الشهر من مضاعفة الأجور والحسنات، وأيضا غيرها من النعم الكثيرة التي تكون في هذا الشهر وفي غيره. ولهذا جعل الله عز وجل ختام هذا الشهر شكرا لله سبحانه وتعالى. ولأن الإيمان كما ذكر السلف على نصفين: نصف صبر ونصف شكر، نصف صبر ونصف شكر لله سبحانه وتعالى. فلهذا ألف الإمام ابن القيم رحمه الله كتابا في هذا الأمر، أي في الصبر والشكر، نصفه تكلم فيه في الصبر والنصف الآخر تكلم فيه في الشكر. فقال أو من كلامه رحمة الله عليه أن الشكر مفتاح كلام أهل الجنة، أن الشكر مفتاح كلام أهل الجنة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، أو قال: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وأيضا قال الله عز وجل: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فيبتدئون كلامهم بالحمد وينتهون كلامهم بالحمد لله سبحانه وتعالى، شكرا له جل وعلا على ما أوصلهم إلى تلك الجنات العظيمة والدار الكريمة التي أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين. وصفة الشكر عباد الله صفة عظيمة، بل الله عز وجل جعل الإنسان إما شاكرا وإما كفورا. إنا خلقنا الإنسان من قال إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان إما أن يكون شاكرا لله عز وجل طائعا له، وإما يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وشكر المراد به هو اعتراف النعمة لله جل وعلا، وكذلك العمل بما يكون ردا لهذه النعمة. فلهذا الشكر ذكر الإمام ابن القيم أن له خمسة أركان. أولا الخضوع، خضوع الشاكر للمشكور، والاعتراف أو خضوعه له نسبة النعمة إليه، نسبة النعمة إليه. والثاني المحبة له، أن يحبه، يحب هذا الذي أعطاه وأسدى له. والثالث الاعتراف بنعمته بقوله، الاعتراف في قلبه أن وكذلك في لسانه أنه يعترف بهذه النعمة العظيمة التي أعطاه الله عز وجل له. فأما بنعمة ربك فحدث. أيضا كذلك الأمر الرابع الثناء على الله عز وجل بالقول وكذلك بالجوارح وبالقلب. وأيضا الخامس العمل بما يكون فيه مقابلة هذا الشكر، العمل بما يكون فيه مقابلة هذا الشكر. ولهذا قال العلماء أن الشكر يكون بثلاثة أشياء: بالقلب وباللسان وبالجوارح، كما قال بعضهم: أفادت للنعماء منكم ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. أنا في بالقلب يشكر الله عز وجل ويعترف بنعمة الله عز وجل أن أعطاه هذه النعمة، ومنها أن أبقاه في هذا الشهر العظيم حتى تحصل على هذه الجوائز العظيمة في هذا الشهر. ثم يذكر ذلك بلسانه شكرا لله وحمدا له سبحانه وتعالى، ومن ثم بعد ذلك يقابل هذا الشكر بنعمة الله، أو أقصد بطاعة الله سبحانه وتعالى. فمن شكر الله عز وجل أن العبد يقابله بطاعته. ولهذا تجد أن هذا المحك، هذا المحك الذي يكون في بين الناس. فالأصل أن الإنسان كما قال الله عز وجل: إن الإنسان لكنود، أي شاء كافر بالنعمة، لا يعترف بنعمة غيره عليه. لكن هناك من عباد الله عز وجل من يشكر هذه النعمة عليه ويعترف بهذه النعمة ويقابلها بما يكون شكرا لهذه النعمة. فلهذا كما قلنا هذا المحك الذي يكون بين الناس. فمن الناس بعد رمضان ينصرف إلى ما كان قد اعتاده من مما لا يرضي الله عز وجل، يذهب إلى المعاصي والعياذ بالله أو إلى أشياء أخرى. ومن الناس من يبقى في طاعة الله وشكره أن وفقه الله عز وجل لصيام هذا الشهر فيبقى على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم، أو قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهذا إعانة للشاكرين، إعانة للشاكرين حتى يقابلوا نعمة الله عز وجل بالطاعة، لا يقابلونها بالكفران ويقابلونها بالجحود وعدم الطاعة لله سبحانه وتعالى. كثير من الناس هداهم الله عز وجل إذا خرج رمضان عاد إلى ما هو عليه من ترك، مثل بعضهم والعياذ بالله يترك الصلاة وهذا كفر، وبعضهم مثلا تجده يتساهل في الصلاة، يتأخر عن الصلوات ويكسل عنها ويصليها في آخر وقتها. كذلك بعض الناس أيضا يتأخر عن الواجبات التي عليه من طاعة الله، من طاعة الوالدين، وكذلك صلة الأرحام، وكذلك غيرها من هذه الطاعات العظيمة التي جعلها الله عز وجل لأمر الله عز وجل بها العبد. فهذا شكر لله، تأدية الطاعات هي شكر لله، ويعترف ويعرف الشاكر لله عز وجل إذا داوم على الطاعة. وأما إذا انتكس ورجع إلى ما هو عليه فهذا ليس بشاكر، فهذا ليس بشاكر لله سبحانه وتعالى. فلهذا فالشكر عظيم عباد الله، ووصف الله عز وجل به أنبياء. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله عز وجل، وصفه الله عز وجل بهذه الصفة إنه كان عبدا شكورا. كذلك الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال هذا الخليل قال الله عز وجل عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم شاكرا لأنعمه. كذلك أيضا الله عز وجل قال لموسى يا موسى إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وهذا نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه جاء في الصحيحين عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الليل حتى تورمت قدماه فقيل له تقوم أو تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا أيضا جاء عن عائشة في الصحيحين كذلك وعن أبي هريرة في السنن وجاء أيضا عن عائشة من طريق أخرى وغير وجاء عن جمع من الصحابة ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا وهو الشاكر عليه الصلاة والسلام وهو من أشكر الناس لربه جل وعلا فكان يقول أفلا أكون عبدا شكورا. وكان كذلك صلوات الله وسلامه عليه مع ما غفر الله عز وجل له من ذنبه إلا أنه كان يجتهد اجتهادا عظيما عليه الصلاة والسلام. أيضا كذلك عباد الله فالشكر أيضا سمة لأهل الإيمان ولأهل الطاعة في كل نعمة أنعم الله عز وجل عليه. ولهذا كما قلنا أن الإيمان إما صبر وإما شكر. وقد جاء في صحيح مسلم ما ذكره ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي يحيى صهيب الرومي صهيب بن سنان الرومي وهو ليس رومي أصلي وإنما أسره الروم وإلا فهو من العرب. فأبو يحيى رضي الله عنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والشكر عباد الله منزلة عظيمة حتى ذكر العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن الشكر هو درجة عظيمة أعظم حتى من الرضا في المصائب. الشكر يكون حتى في المصائب أحيانا وهو أعلى الدرجات وهو أن يعترف العبد بتقصيره لله جل وعلا وأيضا يعترف بما أعطاه الله عز وجل من نعمة وإن سلبه غيرها. فمثلا أن يكون مثلا إنسان أعمى فيقول شكرا لله عز وجل وإن أعمى بصري لكن أعطاني الحواس الأخرى أعطاني الحواس الأخرى. أيضا كذلك من أخذ مثلا أو قطعت رجليه فيقول الحمد لله عز وجل فقد أعطاني يدين وأعطاني لسان أتكلم به وغيرها من هذه النعم. فالشكر لله عز وجل بما أعطاه الله عز وجل هو أعظم من الرضا. فالرضا عند المصائب أولا يكون الصبر صبر لله عز وجل ثم الرضا. والرضا هو أن يطمئن العبد ويعلم أن هذا كله من الله سبحانه وتعالى ويرضى بقضاء الله وقدره. ثم تأتي منزلة أخرى فوقه وهو الشكر أنه يشكر الله عز وجل على ما من عليه من النعم الأخرى. ما من إنسان إلا هو يتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى فلو سلبه الله عز وجل نعمة قد أعطاه الله عز وجل غيره. فلو مثلا سلبه المال أعطاه الصحة فلو سلبه مثلا الصحة أعطاه مثلا مالا أعطاه أشياء أخرى. فنعم الله عز وجل كثيرة في أنفسكم أفلا تبصرون. وقد جاء أيضا في حديث عبيد الله بن مخزن الخطمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت الدنيا له بحذافيرها. معناه من أخذ هذه النعم وشكر الله عز وجل لله سبحانه وتعالى فهذا أمر عظيم، عنده الدنيا، عنده أمن، وعنده صحة، وعنده قوت يومه. من أصبح آمنا في سربه أي في المكان الذي هو فيه، في بيته أو في المكان الذي يسكن فيه، آمنا في سربه عنده أمن، وهذه نعمة عظيمة امتن الله عز وجل عليها على قريش، كما قال الله عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن عباد الله من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل على عباده. فأيضا كذلك صحة البدن معافى في جسده، لا يشتكي من أمراض التي تعوزه أو تعوقه عن طاعة الله جل وعلا وعن الحركة، وكذلك عنده قوت يومه. فهذه كأن الدنيا اجتمعت عنده، اجتمعت عنده، وهذا الراضي بقضاء الله عز وجل والقانع قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، وقنعه الله بما أتاه. فلهذا عباد الله في الشكر لله سبحانه وتعالى يكون بالاعتراف بالقلب وكذلك بالتكلم باللسان، وكذلك أن يأتي بما يقابله من طاعة الله جل وعلا. فالله عز وجل مثلا أعطى الإنسان العقل يستخدمه لطاعة الله، أعطاه العينين يستخدمها لطاعة الله، هذا شكرها. أيضا أعطاه الأذن يستخدمها لطاعة الله، فهذا شكرها. وهكذا والناس يتفاوتون في هذا بين مقل ومستكثر، وبين رجل قد بلغ أوج الدرجات من شكر الله جل وعلا، ومنهم من هو مقصر جدا في شكر الله سبحانه وتعالى. فخلاصة الأمر كما قلنا أن هذا الشكر جعله الله عز وجل في هذا الشهر وخاصة في ختامه: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي أن هذه الأشياء تأتي بشكر الله جل وعلا، وأن العبد يشكر ربه جل وعلا أن وفقه لصيام هذا الشهر ولقيامه ولأيضا طاعته لله سبحانه وتعالى ولأن أبقاه حتى آخرة. فهذا يشكر ربنا سبحانه وتعالى عليه جل وعلا. فهذا ما أردت أن أذكره، فنكتفي بهذا والله تعالى.